السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل، منهم من هو لأول مرة ومنهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله يستطيع ارتقاء المنبر بجدارة واقتدار، وستسر العين وتسعد النفوس بأمر الله لمشاهدة أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. تعالوا بنا نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول المميز والمتميز والمتألق، ربنا يبارك فيه يا رب، ابننا محمد صلاح. نرحب به، اهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد ومنور يا حبيبي. انت في سنه كام يا محمد؟
الصف الثاني الاعدادي.
الصف الثاني الاعدادي. وكم تحفظ من القران؟
احفظ القران كاملا.
كاملا
باذن الله،
مرتلا ومزودا
ان شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله، اسال الله ان يجعلك من اهل القران.
آمين.
اللهم امين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وأما النموذج الثاني لأول مرة على شاشة الرحمة الفضائية، نور على نور ما شاء الله، ابننا نور الدين أحمد. نرحب به، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا نور.
الحمد لله.
منور يا عسل.
بنورك يا شيخ.
أنت في سنة كام يا نور؟
الصف الخامس الابتدائي الأزهري.
خمسة ابتدائي أزهري.
الأزهري.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب وكم تحفظ من القرآن؟
12 جزء.
12 جزء. ما شاء الله، أسأل الله أنه يتم لك حفظه بإذن الله ويجعلك كده من أهل القرآن. اللهم أمين. ما شاء الله ما شاء الله، مش بقول لحضراتكم تسر العين وتسعد النفوس بأمر الله رب العالمين لرؤية أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. تعالوا بنا نبدأ الحلقة بإذن الله، وكعادتي بنختار هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنربي الأبناء عليه تربية إسلامية وتنشئة إسلامية، لأنها أمانة والجميع سيسأل عنها يوم القيامة. وهذه هي الحلقة الرابعة على التوالي لنحدث أبناءنا ونربيهم على خلق البر والإحسان. خلق البر والإحسان. ويحضرني في ذلك أني أقول لحضرتك، خد بإيدك صح طالما أبوك على قيد الحياة وأمك كمان، وخلي ابنك يشوف منك الوضع عملي. يعني إيه؟ وأنت ذاهب إلى أبيك لتبره، ابنك في إيدك أو بنتك، لأن دول ثمرت فؤادك، دي بقى تعبك كله في الدنيا علشانهم، علشان أبنائك ينفعوا أنفسهم وينفعوا والديهم وينفعوا المجتمع والناس لو تربوا صح على خلق البر بإذن الله. دخلت على أبوك وابنك في إيدك، انحني قدام ابنك كده وقبل إيد أبوك اللي هو يبقى جد الولد أو جد البنت. لما ابنك هيشوفك بتعمل كده هيقلدك تماما، وتبقى أنت القدوة والأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخد عندك قصة بسيطة جدا. لمين؟ حيوة بن شريح، رجل تابعي وعالم جليل ما شاء الله، انتشر علمه، فكان إذا عقد مجلس العلم يحضره آلاف مؤلفة من الناس يجلسون تحت قدميه ويطلبون العلم على يديه. أنا عايز حضرتك وعايز حضرتك نركز في الكلام ده كويس ونقصه على الأبناء، نقول لهم كان في واحد اسمه حيوة ابن شريح، كان من البرين بآبائهم وأمهاتهم، أبوه مات وأمه ما زالت على قيد الحياة، وفي يوم من الأيام حيوة ابن شريح عقد مجلس علمه في مسجد ويحضره آلاف من الناس، أصحاب العمائم واللحى، يعني مش أقل منه في الهيبة والشكل وكله، لكن هو بأخلاقه وأدبه يعني علم المتعلمين، سبحان الملك. في اليوم ده بقى بالذات والمسجد ممتلئ وخارج المسجد كمان كتير. وإذا بأمه، أمه قد طلت عليه من نافذة المسجد. أنا عايز حضرتك تحكي لأولادك وتقص عليهم زي ما بقول لحضرتك كده. شوف بقى إيه اللي حصل. طلت أمه عليه من نافذة المسجد وهو يعظ الناس، وقالت له: يا حيوة يا ابن شريح، ولدي، بصوت عالي، تعال قم وضع الشعير للدجاج. ايه؟ ضع الشعير للدجاج. يا شيخة حطي، هو ده وقته؟ هو ما قالش كده، ما كانوش يعرفوا الكلام ده زينا. ده احنا ربنا يسترها معانا يا رب. شوف بيقول ايه. قالت له: قم وتعالى وضع الشعير للدجاج، اقطع حديثك. وبالفعل تبادر احد الطلاب ليكفي الشيخ وقال له: استمر يا مولانا وانا اذهب معها واضع الشعير للدجاج واضع معه الماء كمان، ما فيش فيها حاجه. الا ان حيوة بن شريح اشار للطالب وقال: اجلس اجلس، انها امي وانا لا ارد لها طلبا. وانا ايه؟ لا ارد لها طلبا. وانت بتحكي لابنك الكلام ده قول له شايف وعالم وفي المسجد يقول لا ارد لها طلبا. امال انت يا ابني ربنا يهديك ويبارك فيك بنادي عليك لغايه صوتي مراح ما بتردش ليه؟ انت عامل كده ليه يا ابني؟ ما ينفعش. شوف انا بقص عليك علشان ايه؟ نفهم الاولاد كده ونحكي لهم ونقول لهم كده، هو ده خلق البر. طيب قام حيوة ابن شريح مع امه ووضع الشعير للدجاج ووضع معه الماء كمان، ثم ماذا؟ ثم قبل يديها ورأسها وقال: أتريدين شيئا آخر يا أمه؟ أنت مش عايزة حاجة تانية كمان؟ قالت: لا، وإن كان لها حاجة قضاها، إن لم يكن يستأذن منها. طب بيستأذن رايح فين؟ أعود إلى محاضرتي، إلى مجلس علمي، ولا أنت رأيك إيه؟ اللي أنت عايزاه. شوف الأدب. علماء عاملون مش يقولون ما لا يفعلون. أنا عايز بقى الآباء والأمهات يركزوا قوي في الحتة دي، وبرفق وبرحمة ولين، وأولادكم إن شاء الله حلوين وهيستجيبوا وهيسمعوا الكلام. بس نبقى قدوة، نبقى قدوة. الآباء والأمهات قدوة لأبنائهم، زي ما بقول لحضرتك وبقول لحضرتك، وانت ذاهبة إلى أبيك أو إلى أمك خد عيالك معاك، وانحني وقبلي إيد أبوك وقفي تحت رجليه وقولي له أنت عايز اللي أنت عايزه، تحت أمرك يا أبي، تحت أمرك يا أمي، كل اللي تطلبوه من عيني من عينيا الاتنين. إن عملت كده عيالك هيعملوا معاك كده، وانت كمان يا أخي. أسأل الله أنه يبارك لكم يا رب في أبنائكم ويسعدكم دنيا وآخرة، اللهم أمين. والآن نستمع إلى النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، ابننا محمد صلاح. محمد صلاح، بصوتك الندي الجميل عايزين نسمع تلاوة إن شاء الله من القرآن الكريم
إن شاء الله.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن يومئذ وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا محمد يا رب ويحفظك يا ابني، صوتك نادي وجميل، أسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن أنت ومشاهد قناة الرحمة والسامعين، إنه ولي ذلك ومولاه. أعود لحضراتكم فأقول خلق البر والإحسان، لازم نأسس أولادنا ونربيهم على البر والإحسان والقدوة الأب والأم. الأب والأم مدرسة، الأب والأم من خلالهم الإبن يعني يقلد يتبع. اسأل ابنك كده واسأل بنتك رأيك فيا إيه، بإيجاز شديد يقول لك يا أبي أنا حاسس إن أنت أحسن واحد في الدنيا وأنت كمان يا أمي، عشان انتوا اللي ربتونا وانتوا اللي بتعلمونا وانتوا اللي بتنفقوا علينا وانتوا اللي بتخافوا علينا. العيال بيقولوا كلام جميل واحسن من كده، بس احنا نستغل بقى الوقت ده، وقت السمر مع الاولاد والحديث مع الابناء، ونغرس في قلوبهم مبادئ واخلاق علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لهم حس كده بقى، يبقى لازم نسمع الكلام كله، البر والاحسان، وتخلي ابنك كل يوم الصبح يبوس ايدك وينحني، لأن الولد اللي ينحني ويقبل إيد أبوه وإيد أمه لا يمكن ومستحيل في يوم من الأيام يرفع عينه في عين أبوه وأمه. ما أنت أسست صح. وخد عندك موقف تاني واحكيه لابنك. روى الحاكم في مستدركه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أستشيرك. قل لابنك كده، واحد يا ابني على أيام النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وقال جئت أستشيرك في إيه؟ في الهجرة والجهاد معك يا رسول الله. عايز يجاهد بنفسه وماله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، هل من والديك أحد حي؟ قال أمي. إذن باباه فين؟ مات أبوه. أمي يا رسول الله على قيد الحياة. تعرف النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع إليها، ما أذنش له بالجهاد، ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. الله. هيسألك ابنك يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات؟ قل له ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وانت عارف القصة بقى والحكاية أهو، لما جاءه يستشيره في الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام، أعلى حاجة بقى، قال له لا، ارجع إلى أمك وبرها والزم رجليها. يعني إيه إلزم رجليها؟ يعني خليك دايما كده واقف تحت رجليها. عشان إيه؟ تسمع كلامها وتنفذه بالظبط ما لم تأمرك بإثم أو قطيعة رحم. يبقى يا أولاد، ونقول كده للأولاد، نسمع الكلام كله اللي يقوله الأب والأم يتسمع ويتنفذ فورا، علشان ربنا يرضى عنكم وينجحكم ويسعدكم ويحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه بأمر الله. ما انت بتطيع أمك وأبوك كأنك أطعت ربك بالظبط. مش ربنا بيقول وهتلاقي الولد حافظ الآية وبالوالدين إحسانا؟ مش ربنا بيقول؟ وبرضه هتلاقي الولد حافظ الآية والبنت كمان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ده معناه إيه؟ إن بعد التوحيد مباشرة، بعد أن تعبد الله مباشرة، الإحسان إلى الوالدين. آه كده لما تحكي لابنك كده ما شاء الله بإذن الله. تعالوا بقى نستمع إلى النموذج الثاني، وده أول مرة على شاشة الرحمة. عسل ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب. نور 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 الدين أحمد، تسمعنا خطبة إن شاء الله بعنوان إيه؟
في شيء من حقوق الله وحقوق الخلق.
في شيء من حقوق الله تعالى وحقوق
الخلق.
الخلق، أحسنت، تفضل.
الحمد لله العليم الخبير القوي العزيز الحكيم، خلق كل شيء فاتقنه صنعا وتقديرا، وشرع الشرائع فأحكمها عملا وتنظيما، فسبحانه من إله عظيم وخالق حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بدار النعيم المقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه القوي وسلم تسليما. أما بعد، سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان في شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الخلق. فاسمعوا يا عباد الله، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، وإنما خلقكم لحكمة بالغة وشرع لكم شرائع كاملة ليبلغكم أيكم أحسن عملا. خلقكم وسترجعون إليه، فاستعدوا للقاء ربكم وعدوا الجواب عما سيسألكم. يقول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها الناس، إن لربكم عليكم حقا، وإن لأنفسكم عليكم حقا، وإن للخلق عليكم حقا، فأعطوا كل ذي حق حقه حتى تخرجوا من الدنيا وقد غنمتم الدنيا والآخرة. أيها الناس، لقد ذكر الله تعالى حقوقه وحقوق عباده في كثير من آيات القرآن الكريم، ومن أجمع آيات القرآن الكريم في قوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن أعظم الحقوق عليك هو حق الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي خلقك وسواك وأمدك بالرزق ورباك وسخر كل شيء لمنفعتك ومصلحتك. يقول الله تعالى: فلنسألن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وما بكم من نعمة فمن الله، وإن حقه عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، بأن تقوم بكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه محبة له وتعظيما له وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه. لا تقدم على عبادته النفس ولا الولد ولا الأهل ولا المال، لأن كل هذا يزول وتبقى عبادته. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا خير أملا. ولقد فرط كثير من الناس في عبادة الله، فمنهم من عبد الأوثان، ومنهم من عبد الجاه، ومنهم من عبد المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. أفرط كثيرا من الناس في عبادة الله، أفرط كثيرا من الناس في محبة الدنيا، فشغل قلبه عن طاعة الله، وصارت أكبر همه ومبلغ علمه، شغل قلبه في يقظته، شغل قلبه عند منامه، شغل قلبه عند أكله وشربه وفي ممشاه ومجلسه، وحتى في عبادته وصلاته قلبه مشغول بها، يسعى لها بكل طريق ويحتال لتحصيلها. وهذا الانشغال التام سوف يؤثر على عبادة الله تعالى، ويصرف القلب عن الاتجاه إليه. ولم يذكر الله تعالى حقوق الرسل في هذه الآية، لأن حقوقهم من حقوق الله تعالى، حيث أنهم رسله القائمون بإبلاغ وحيه ودينه إلى الخلق. وبعد ذلك ذكر الله تعالى حقوق الوالدين، لأن حقهما عليك أعظم حقوق القرابة، لأن لهما عليك من الفضل والإحسان ما ليس لغيرهما. يقول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنهما يسهران لتنام، ويتعبان لتستريح، ويجوعان لتشبع، ولن يعرف قدر الوالدين إلا من رزق الأولاد. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال: ألك هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فأبل الله في برها، فإذا فعلت كان لك أجر حاج ومعتمر ومجاهد. وجاء آخر استشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ألزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما، وكلما يكون بر الوالدين في الحياة يكون أيضا بعد الممات. فجاء رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء برهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما. وبعد حقوق الوالدين حقوق الأقارب، من جهة الأب أو الأم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولهنا نكتفي إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، ربنا يبارك فيك يا ابني، ما شاء الله. أحسنت يا نور، الله ينور عليك يا رب. طيب مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بعد فاصل قصير. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن خلق البر حتى نربي أبناءنا عليه تربية إسلامية وتنشئة إسلامية، لأنها أمانة والجميع سيسأل عنها يوم القيامة. والسؤال: ما العمل إذن لو مات الأبوين أحدهما أو كليهما؟ هل حرمت من البر والإحسان أم لا؟ والجواب طبعا لن تحرم أبدا إن شاء الله لو نفذت الآتي أربع أشياء. إن فعلتها إن شاء الله لن تحرم من ثواب البر والإحسان. هذا لمن مات أبوه أو مات الأبوين. أول شيء الدعاء لهما. وأنا بسأل حضرتك سؤال، بالله عليك بيمر عليك أيام كتير مش فاكر خالص والديك ولا بتدعي لهم، حتى كنت بتدعو في صلاتك غفلت ليه؟ إيه اللي حصل؟ الدنيا شغلك؟ الدنيا مستخدماك، معلش في التعبير، ممرمطاك للدرجة دي؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني انت ما جبتش حاجة من عندك، يعني شيء لزوم الشيء مقابل ان هم احسنوا الي وربوني التربية، مقابلها اقل حاجة انك تدعيه، تدعو لهم في صلاتك، في غير صلاة، في اي وقت ادعي لوالديك حتى لا تحرم من البر والاحسان. يبقى النقطة الاولى ايه؟ الدعاء لهما. النقطة الثانية انفاذ عهدهما، يعني وصيتهما بالله عليك. سؤال صريح ومختصر وبسيط وواضح قوي، انفاذ وصيتهما. انت نفذت الوصية لما سمعتها من ابوك وامك؟ نفذتها، بس بشرط ما لم تكن اثم او قطيعة رحم، ما تبقاش اثما او قطيعة رحم. تنفذ الوصية زي ما سمعتها بالظبط، هتلاقي ابوك وامك وصوا بحاجات بسيطة جدا 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 وفي متناول ايديك وفي اي لحظة تعملها، وبرضو الدنيا شغلتك. اذكرك معظم الاباء والامهات والله كانوا ناس غلابة وطيبين، يقول لك يا ابني او يا بنتي مالكش بركة لاخواتك، هو احنا الاب كان عايز ايه غير انه يطمئن على عياله بعد عمر طويل من نفقة والله وتعب وكد وكفاح علشان تتربوا. شوف كان بيوصي بايه، يا ابني مالكش بركة لاخواتك، اخواتك البنات وان كانت بنت وحيدة مالكش بركة لاختك، ده مكسورة الجناح. مش الكلام ده بنسمعه وبيحصل ولا انا بقول كلام؟ طب انت فين من الكلام ده دلوقتي؟ سبحان الله، شغلتك الدنيا عن اختك وعن اخوك، الى متى؟ الى متى؟ طب وهتفضل كده؟ طب مين السبب في قطع الارحام دي؟ انت ما كنتش وحش ابدا، امال مين؟ زوجتك هي اللي مقوياك، هي اللي بتقولك. طب هو انت شورتها ولا انت ايه بالظبط؟ وتسمع الكلام ده ليه يا ابني؟ لو دخلت الجنة برضا ابوك وامك، ولو زوجتك دخلت الجنة برضاك انت. ايوة يا اخي، اسمعنا لما هي بتقولك اعمل حسابك النهاردة رايحين عند حماك او حماتك. ليه؟ اصل حمادة اخويا بتاع الاعدادي نجح. ايه نجح؟ تجيب له ايه؟ ما شوف انت هتجيب له ايه، ويجيب هدية قيمة ويمشي شايل ورايح عند حماه لانه بقى شورتها او خيبتها التقيلة، سامحوني في التعبير، وماشي مدلدل ودانه ورا الاميرة. ليه؟ اصلها هتغضب عليه. لا اله الا الله. وابوك وامك واخوك واختك، هي الآية اتقلبت وإيه اللي حصل في الدنيا؟ طب إحنا بنعمل كده ليه؟ أستغفر الله. لا خليك راجل راجل راجل، ربك اللي طلب منك أهو، واتقوا الله الذي تساءلون به وال، قولها بقى، والأرحام. أختك اللي بتفتخر بيك طول عمرها وتقول لزوجها لو جاب سيرتك بسوء أو أي حاجة تقول أخويا ده، أخويا ده ولا في الدنيا كلها. يا شوف تمر الأيام وانت مقاطع الكل ومسائل، ليه يا أخي؟ حرام عليك كده، غلط. مش لسه بقول لحضرتك انفاذ وصيتهما؟ هو كان أبوك عايز إيه يعني؟ أو أمك كانت عايزة إيه غير أنهم يوصوك على أخواتك الضعيفات؟ اتق الله وانفاذ وصيتهما. إنما لو كان الأب وصى بشيء فيه إثم أو قطيعة رحم، لا ما تنفذهاش. طب أفرض إن أبوك وصاك يوم من الأيام وقال لك يا ابني أنا عايز لما أموت تعمل لي ميتم ما حصلش في أي مكان وتجيب القارئ فلان، ها تنفذ الوصية ولا ما تنفذهاش؟ أنا بسأل حضرتك، ها قلت إيه؟ لا تنفذ طبعا. ليه؟ ده قرآن وميتم وكده. لا كل ده ما بينفعش الميت. اللي بينفع الميت؟ اه والله كده، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. معذره، انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ما فيش لا مأتم ولا سرادق مقام كبير ولا أشهر القراء ولا مبالغ تدفع وتحاسب إخواتك الصغيرين آخر السهرة كده بالليل. لا، دي ما تتنفذش. أيوة ما تتنفذش، مش هتنفع الميت بشيء. اللي هينفعه زي ما قلت لحضرتك كده صدقة، اعمل صدقة جارية. شوف التكلفة دي كلها كانت كام، وصدقة جارية، جوز بها أيتام. أو والله كده سقيا الماء، ما شاء الله حاجات كتير تقدر تعملها وتبقى في ميزان أعمالك، وتبقى نفذت الوصية صح وتنفع الميت بعد وفاته. يبقى احنا قلنا ثلاث أربع أشياء إن شاء الله لو عملتها بفضل الله لن تحرم من البر والإحسان: الدعاء لهما، وإنفاذ وصيتهما، وزيارة قبريهما. زيارة إيه؟ قبريهما. زيارة القبر، أنا هسأل حضرتك سؤال وجاوب عليه بصراحة: آخر مرة زرت قبر أبوك إمتى؟ استنى استنى، الله يبارك لك، ما تجاوبش، بس بشرط ما تكونش الجنازة اللي أنت ماشي فيها هي السبب. يعني لولا الجنازة اللي أنت ماشي فيها دي ما كنتش فاكر أبوك ولا أمك ولا في دماغك خالص. وشوف يا أخي الغريب والعجيب، يسيب الجنازة ويلف من ورا علشان يعمل زيارة لقبر أبوه أو أمه. ينفع للدرجة دي؟ ليه قلبك بقى قاسي ليه؟ اخرج من بيتك متوكل على الله تزور قبر أبوك وتعيله إن أمكن، يعني وفي استطاعتك. افرض إن الوالدين مثلا مات في أرض الحرمين، هتروح إزاي؟ لا مش هتروح بقى خلاص. أو مات غريقا مثلا يعني، أو أكلته الأسماك والحيتان في البحار، هتزور إيه؟ صح؟ مظبوط؟ تمام. يبقى زيارة قبريهما والدعاء لهما، والدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما. آخر حاجة بقى، ودي النقطة الرابعة ومهمة جدا: بر أصدقائهما. بر إيه؟ أصدقائهما. ويحضرني فيها قصة بسيطة هقولها لحضرتك بعد ما نستمع إلى النموذج الثاني. تسمعونا إيه إن شاء الله؟
منظومة العقيدة للأطفال.
منظومة العقيدة للأطفال. طيب بعد ما ناخد اتصال. ماشي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته يا عم الحاج.
أهلا يا مرحبا.
أنا اسمي محمد من الجيزة.
أهلا بيك يا محمد.
أرجوك يا شيخ عشان خاطر ربنا تدعي لي وتأمل على الدعاء، لأن أنا ربنا يخليك.
حاضر، أدعو الله لك إن شاء الله يفرج كربك ويعافيك ويشفيك ويعينك إن شاء الله، ويثبت قلبك على الحق الذي يرضي الله تبارك وتعالى وكل مشاهدي قناة الرحمة والسامعين بإذن الله تعالى. اتصال آخر. محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة محمود.
اسم محمود مختار. من مدينة نصر.
تمام.
عمري 10 سنين.
تمام.
هسمع سورة لقمان أول وجه.
طيب اقرأ يا محمود بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين.
جميل، ما شاء الله عليك يا محمود، قرايتك صحيحة وجميلة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب. اتصال ثالث. ندى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا ندى.
ممكن أقرأ يا شيخ سورة المرسلات؟
اقرأي من سورة المرسلات تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات في الرقى.
بارك الله فيك يا ندى، أحسنت ما شاء الله يا حبيبتي، بارك الله فيك ما شاء الله. طيب تعالوا بينا نستمع إلى خطبة عن فضل شهر شعبان، لأن الشهر ده بيغفل فيه كثير من الناس، وسبحان الله بينسلخ الشهر ده بسرعة لأنه بين رجب ورمضان. من ابننا محمد صلاح، فضل شهر
شعبان،
تفضل.
اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير وخير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين. وبعد أحبتي في الله، فما أجمل هذه العبارة، ألا إن من أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فقد دخل علينا موسم جديد من مواسم الطاعة، فهل من مشمر له؟ أحبتي في الله، ها نحن نعيش أيام شهر شعبان، الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس على استغلاله في طاعة الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. لما كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، اسمع اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن مكانة شهر شعبان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في شهر شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر غير رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه مسلم. أحبتي في الله، والسر في إحياء شهر شعبان بالصيام كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شهر يغفر عنه الناس قبل رمضان، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وأحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقرب فيه بعبادة الصيام لمكانة الصيام عند الله تبارك وتعالى. ومع هذا المحور أحبتي في الله، مكانة الصيام أو فضائل الصيام، الصوم أحبتي في الله لا مثيل له، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ومن فضائل الصيام أيضا أحبتي في الله أنه يباعد عن النار 70 خريفا، صوم يوم في سبيل الله يباعد عن النار 70 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن فضائل الصيام أيضا أن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لله وهو يجزي به. ومن فضائل الصيام أيضا أن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. أحبتي في الله، ماذا ينبغي علينا أن نفعل في هذا الشهر؟ أولا التوبة النصوح إلى رب العالمين في وقت ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عساه سبحانه أن يرحمنا بها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثانيا الإكثار من الصيام تأتيا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على ثواب الله تعالى. ثالثا الإكثار من قراءة القرآن تقربا إلى الله تعالى واستعدادا لشهر رمضان. رابعا الإكثار من العمل الصالح في وقت ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وأخيرا أحبتي في الله وقفة قبل الختام، ومن أعظم فضائل الصيام أن الله يطلع على خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه الطبراني. فالحذر الحذر من أن نحرم من مغفرة الله تعالى في هذه الأيام، فالحذر الحذر من الوقوع في الشرك صغيره أو كبيره، فالحذر الحذر من المشاحنات مع المسلمين، لعل الله تعالى يدخلنا في الفائزين برحمته سبحانه وتعالى. هذا حديث متواضع، والله أسأل أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت ما شاء الله، عسل عسل. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويجعلكم إن شاء الله زخرا للإسلام، زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا نستمع إلى ابننا نور في العقيدة للأطفال. منظومة ينبغي على كل أب وأم أنه يعلم ابنه حاجة زي كده، حاجة بتسلج الصدر وتريح النفس. أو الله أن ابنك يتعلم كتاب الله، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منظومة بيقونية، منظومة في العقيدة، منظومة في أي شيء يقربه من ربنا ويفتح عقله وينميه. سمعني إن شاء الله.
منظومة العقيدة للأطفال.
طب يلا حبيبي تفضل. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إليكم منظومة العقيدة للأطفال. الحمد لله العظيم الشان بكل نعمة هو رباني، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا. فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة، كي يحفظوا العلوم حال الصغار، فإنه كالنقش فوق الحجر. أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس. فمصدر العقيدة الصحيحة الآية والرسول، خذ نصيحة بفهم أصحاب القرون الأولى، من حاد عن أقوالهم مغذولا. وأول السؤال عمن ربي، فهو الإله الحق دون ريب. عرفته بالخلق والآيات، قد استوى على عرشه بالذات. ولهنا نكتفي إن شاء الله، سائلين الله عز وجل لنا الإخلاص والفوز بالجنة والخلاص.
ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا نور، الله ينور قلبك ويبارك فيك يا ابني، ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. تعالوا بنا نكمل حديثنا في خلق البر والإحسان، علشان نربي أبنائنا على هذا الخلق تنشئة صحيحة وتنشئة إسلامية تنفعهم وتنفعكم أنتوا كمان وتنفع المجتمع والناس. لو مات الأبوين أحدهما أو كليهما، هل حرمنا من البر والإحسان؟ والجواب طبعا لا. أربع أشياء إن فعلتها، ذكرنا منها ثلاثة، ذكرنا منها الدعاء لهما وزيارة قبريهما وإنفاذ وصيتهما أو عهدهما. النقطة الرابعة بر أصدقائهما. بر إيه؟ أصدقائهما. وأحضرني في ذلك عبد الله بن عباس في يوم من الأيام كان يركب دابته ويسير في الطريق ومعه أصحابه، كل واحد منهم راكب دابة وكل واحد على قدر استطاعته، منهم من هو يعني يركب جوادا عربيا مضمرا، حاجة ما شاء الله حاجة جميلة، ومنهم من يركب بغلا، ومنهم من يركب حمارا، ومنهم من يركب حصانا وهكذا. فعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهم في الطريق رأى هناك رجلا مقبل، رجل إيه؟ كبير في السن، ضعفت قوته واشتعل الرأس شيبا، فبمجرد أن رآه عبد الله بن عمر نزل بسرعة من على دابته واستقبل الرجل وصافحه وسلم عليه وقال لك هذه الدابة أو الراحلة اركبها هي لك، وخلع عمامته وألبسه والعمامة كمان، حتى أنكر أصحاب عبد الله بن عمر عليه وقالوا ما هذا الذي تفعل؟ إيه ده؟ تلبسه عمامتك وتعطيه دابتك؟ ليه يعني يطلع من ده؟ فقال ألا تعرفونه؟ قالوا لا أبدا، هيطلع مين يعني؟ قال كان صديقا لعمر. طب وإيه يعني صديقا لعمر؟ قال أنتم مش عارفين، كان صديقا لأبي، وطبعا برا بأبي لابد أن أكرم أصدقاء أبي، بر أصدقائهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقى بقول لحضرتك، عارف الدابة اللي كانت معاه دي تعدل في زمننا هذا سيارة فارهة زيرو، أحدث موديل. تخيل بقى النهاردة كده رجل نزل من سيارته الفخمة الجميلة دي ومفاتيح العربية كده وقال لواحد مقبل عليه برضو أنت صديقا لأبي اتفضل مفاتيح العربية، الناس هيقولوا إيه؟ هيقولوا إيه ده مجنون ده ولا؟ لا والله، والله ما هو مجنون أبدا، مش مجنون، ده راجل في دماغه أبوه. أنا معاك إن هو يكفيه الدرهم أو الدرهمين ماشي صدقة وبر أبوه برضو كل حاجة، لكن إن فعل ذلك لا تنكر عليه. ليه؟ كأنه أبوه بالظبط. هو مش النبي اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إيه؟ بر أصدقائهما، بر أصدقائهما. فبالله عليك الراجل الطيب اللي كان بيدخل عليكم ودخلته كلها بركة أيام أبوك ما كان على قيد الحياة، فاكره؟ أهو لسه عايش وبتقابله في الشارع أحيانا، والله ممكن كتفك يخبط في كتفه كده في الطريق هو ما يعرفكش. ليه؟ أصلا أنت تغيرت، أنت بقيت راجل وكبير وملوه هدومك، لكن هو شكله زي ما هو ما بنش عليه إلا الكبر، أنت اللي عارفه وعارفه كويس. وياما دخل البيت زمان أيام ما كان أبوك وأمك عايشين وتقبل عليه كده وانت صغير ويقابلك كده وياخدك في حضنه ويقبلك ويقعدك على رجله ويمد إيده في جيبه ويطلع كده ويديك إما الحلوى أو النقود ويقول لك يلا روح اشتري بارك الله فيك ربنا يبارك فيكوا يا أولاد، مش ده كان بيحصل؟ طب انت النهاردة بتقابله في الطريق مش سائل عنه ليه؟ هو لو يعرفك هيقول لك الغالي ابن الغالي الله يرحمه. عرفت ان انت مقصر جامد؟ أسأل الله تبارك وتعالى في ختام الحلقة لأن الوقت انتهى انه يثبتنا يا رب على الحق الذي يرضيه، واجعلنا من البرين بآبائهم وأمهاتهم حتى بعد وفاتهما، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.